بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستباقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة، يعني لاستهموا عليه. كانوا زمان القرعة تتعمل إزاي؟ يجيبوا كل واحد يجيب سهم من الأسهم بتاعته ويبقى معلمه من اوله كده، ويحطوه في الكنانه بتاعه الاسهم اللي هو الجراب بتاع الاسهم، ويبقى الاسهم من فوق كلها شبه بعض، وبعدين يسحبوا ايه، يسحبوا سهم، فاللي يخرج السهم بتاعه يبقى وقعت عليه القرعه. ماشي. فلذلك سميت القرعه بالاستهام، الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير، يعني ان هم يبكروا الى الصلاه. طيب، والعتمة صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر، لا أتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: فسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا وأذكر كذا، يعني في الصلاة، في أثناء الصلاة يوسوس لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. والتثويب يعني الإقامة بالصلاة. ماشي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. يبقى هذا فضل. طبعا مش كل الناس هتبقى عندها الفرصة انها تؤذن فتثاب او تأخذ هذا الثواب المذكور في الاحاديث السابقة، انما ذلك الفضل بقى في من يجيب المؤذن، يرد خلف المؤذن، وهذا يستطيعه كل احد، وللأسف كثير يفوت هذا. ربما برضو للأسف، يعني أنا بقى قاعدين وناس متدينة وناس صالحة، وبعدين الناس بتتكلم والأذن يأذن عادي جدا، تلاقي الناس مكملة كلامه. المفروض الناس خلاص، الأذن بيأذن الناس تقف وتردد الأذان في خشوع وفي تدبر لمعاني الأذان. ماشي. يعني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: طبعا لا نقف على الأذكار كثيرا، لكن هذه الأذكار لابد أن تحفظ وأن يعمل بها وأن يلتزمها المرء في حياته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا أيضا من الأوقات التي يغفل عنها أهل الدين المتدينون، الوقت بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد. باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. والغمر الكثير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. باب فضل صلاة الصبح والعصر. يعني يا جماعة، لو لم تنبعث همامنا لتجويد الصلاة تحصيلا للثواب، فلا أقل من أن تنبعث تفويتا للعقاب. حد فهم حاجة؟ يعني احنا دلوقتي عاوزين نحسن الصلاة ونبقى مركزين في موضوع تحسين الصلاة ده، نحسن الوضوء والخشوع والركوع والسجود. فممكن واحد مثلا بعث همته ان هو يعمل كده عشان يثاب، انما لا اقل من ان احنا بنعمل بلاوي من الصلوات. في حد ما بيذنبش؟ كله بيذنب، مش كده؟ طيب، بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الوضوء والخشوع والركوع كانت صلاته له كفارة لما قبلها من الذنوب. فيبقى وانت داخل الصلاة استحضر ذنوبك التي فعلتها وحدث نفسك، قل لها: أيتها النفس فرصة، لعلك لا توافيها مرة أخرى. إن أحسنت أيتها النفس وضوءك وخشوعك وركوعك وسجودك غفر الله لك ما كان منك من تلك الذنوب وتلك المعاصي. وقل لنفسك ذلك كل صلاة. باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعن زهير بن عمارة ابن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. الحديث ده بعض الناس بتفهمه بشكل، دلوقتي يا جماعة من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، يعني إيه؟ يعني ما تأذيش حد، ما تظلمش حد، لأنه إن كان قد صلى الصبح هذا الذي آذيته أو ظلمته فهو في ذمة الله، ولا يطلبنك الله عز وجل ذمته سبحانه وتعالى. عارفين لما يجي واحد يقول لي أنا في حمى فلان، فتروح رايح ضربه، فأنت دلوقتي بتتعرض لغضب من وعقاب من؟ فلان ده، مش اللي مضروب. مفهوم؟ يبقى من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يبقى أول حاجة إنك تحافظ على صلاة الفجر، ليه؟ كي تصير في ذمته سبحانه وتعالى. نكمل الحديث بقى: فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. ما تروحش تظلم الناس تقوم اللي طلعت ظلمته ده يكون في ذمة الله لأنه قد صلى الصبح. ماشي؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14 وهو أكمل ما يكون وأجمل ما يكون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء شدة الحر يعني، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، وكانت ديارهم بعيدة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قد أردنا نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس، يعني الزموا دياركم، فإذا مشيتم إلى المسجد من بعد كتب لكم ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب فضل انتظار الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. عاوز يقول النووي يعني احنا هنا في باب فضل انتظار الصلاة، راح جايب الحديث ان الملائكة تصلي على العبد ما دام في المصلى الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول كذا وكذا. يعني عاوز يقول ايه؟ نقعد من الصلاة للصلاة مثلا؟ ما هو ده بعد الصلاة مش قبل الصلاة. وعنوان الباب، ترجمة الباب: فضل انتظار الصلاة. فهل يريد ذلك النووي؟ لعله يريد ذلك. تدخل المسجد الفجر تقوم تفتكر الحديث ده، طول ما انت في المصلى الملائكة بتقول كذا، تقوم قاعد للظهر بقى. ماشي. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. في بعض الروايات يا شباب أن هذا الرجل الأعمى وكان بينه وبين المسجد واد مليء بالسباع والهوام، وعاوز يصلي في بيته، والنبي قال له كده عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، روح صلي في المسجد. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن، أو وقيل عمرو، ماشي، ابن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحيهلا. رواه أبو داود بإسناد الحسن، ومعنى حيهلا تعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه، يعني لا يشهدون صلاة الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن صلاة الجماعة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى يعني اتنين مسكين وهو ماشي رجله بتخط في الأرض مش قادر يمشي، فرجله بيجرجروه ورجله عشان رجله بتخط في الأرض يعني علشان يقف يصلي جماعة في المسجد. رواه مسلم. وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه وقد سبق بطوله. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. يبقى ما صلاة العشاء تقيل عليه ولا صلاة الفجر؟ يبقى يتهم نفسه ولا إيه؟ أثقل صلاة على المنافقين. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللي بقى قلبه بيحترق شوقا للجهاد أين أنت؟ عاوز تقف في صف المجاهدين؟ أقف الأول في صف المصلين. أي الأعمال أفضل؟ الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فكن في صف المصلين والتزم صف المصلين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. طيب نشوف أسئلتكم. يا شيخ، ماذا نفعل إن اتهمنا أنفسنا بالنفاق؟ تتوبوا لربنا وتشتغلوا. لو الاتهام ده اتهام يبعثه على مزيد من العمل، ماشي الحال. وصل الاتهام للنفس إنه يقعد عن العمل ويصيب المرء بالقنوط، فليسمع في الرجاء، يسمع درسا في الرجاء في الجنة ليعتدل الأمر. المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر على أرجح أقوال أهل العلم. ما معنى وقد سبق بطوله؟ يعني الحديث ده جه بيبقى حتة من الحديث يحطها النووي ويكون الحديث كله الحديث الطويل قايله قبل كده، فبيقول سبق بطوله، يعني قلناه كله قبل كده. اللي عايش بره، يوجد مصلى في الجامعة بره. فين؟ في بلاد الكفر. ما يرجع بسرعة، ما يفضلش قاعد في بلاد الكفر. ممكن شرح للحديث السابق: أحرق عليهم بيوتهم، يقصد الرجالة. أنا مش عارف بقى اللي بعتها دي، اللي بعت ده ست ولا بقى. أنا خايف تكون الرجالة اللي ما بيصلوش في المسجد. طبعا العلماء ناقشوا هذا الحديث بناء على اختلافهم في حكم صلاة الجماعة، ففي نقاشات حول هذا الحديث انه قال احرق عليهم بيوتهم، اللي طبعا اللي قال صلاة الجماعة في المسجد من قال بوجوبها، خلاص الحديث ده هو ظاهر في الموضوع. التانيين قالوا لا، يمكن يعلم صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء هم المنافقون اصلا. وبعضهم قال ما عملش صلى الله عليه وسلم، قال لقد هممت لكنه لم يفعل. يعني في نقاشات حول هذا الحديث، لكن احنا من غير دخول في النقاشات دي زي ما احنا متعودين نخاف وننزل نصلي في الجامع. لو انا بصلي الفجر في مسجد بس يقفلوا بعد بيقفلوا بعد الصلاة مثلا، بروح مسجد تاني بيكون مفتوح. طيب ما تصلي من الاول في المسجد التاني علشان تاخد ثواب الايه، حج وعمرة تامة، صلي من الاول في المسجد اللي بيفضل مفتوح. لو انا صليت في المسجد وتحركت، هل هذا قمت من مصلاي؟ يظهر انه لا، بس تخلص لو انت بعد الفجر تخلص ال10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وانت قاعد وتاني رجلك زي ما على هيئتك يعني. ماشي خلاص كده ماشي. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.